والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاهد العارية. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا رحمه الله تعالى. باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية. الكلام كما هو معلوم في حد السرقة، و سبق معنا تعريف السرقة والمقدار النصاب الذي يقطع فيه، وكذلك أيضا اعتبار الحرز وبما يكون الحرز، وأن المرد فيه إلى العرف. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب تفريعا على ما سبق، فإن الباب هنا في أوصاف أو في أحوال أو حالات تقع ويؤخذ فيها المال من غير وجه حق، ولكنها لا تعتبر سرقة بحيث يجب فيها الحد. وهذه الأحوال حال الاختلاس والانتهاب والخيانة، أما جحد العارية ففيه خلاف ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. سبق معنا أن قلنا في تعريف حد السرقة أو السرقة نفسها التي تعتبر سرقة في مصطلح الشرع بالنظر إلى عموم الأدلة، وكذلك أيضا استنادا إلى اللغة، لأن اللغة فيها سرقة وفيها انتهاب وفيها اختلاس وفيها أيضا خيانة وأيضا فيها غصب. كل هذه أحوال تقع أو صور من أخذ أموال الناس بغير حق، وطبعا منها الرشوة، من أشياء كلها صور، لكن كل هذه تفترق وتختلف عن السرقة. ولهذا مر معنا في تعريف السرقة بأنها أخذ مال على وجه، قلنا إنها أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه من حرز مثله من غير شبهة، أخذ مال على وجه الاختفاء حتى يخرج الانتهاب، لأن الانتهاب هذا على وجه القهر، ومن مالكه طبعا، لأنه إذا أخذه من غير مالكه كلما لو أخذه ما لقطة أو حتى أيضا من بيت المال فهذا لا يعتبر سرقة، ومن حرز مثله هذا دخل في التعريف اشتراط الحرز، وسبق معنا أن هل الحرز شرط أم لا، حينما بوب المصنف رحمه الله لقوله باب اعتبار الحرز. وكذلك سيأتي معنا في الإشارة إلى الكلام على جحد العارية، والذين يقولون إن من جحد العارية، يعني من استعار شيئا ثم جحده ثم وجد عنده، فإنه يقطع. فالذين يقولون إنه يقطع يأتي عليهم إشكال الحرز، لأن من جحد العارية ما أخذها من حرز، وإنما أخذها من صاحبها علنا، طلبها من صاحبها على وجه العارية ولكنه جحدها. وجحدها إما قد يكون بأكلها، وإما أن يكون أيضا وجدت عنده وكان قد أنكرها. سوف يأتي معنا في قصة المخزومية. ولهذا ذكرنا في التعريف من حرز مثلي من غير شبهة، كما لو أخذ من بيت المال أو أخذ من مال أبيه أو أخذ من مال ابنه أيضا، فهذه من الشبهة التي يدرع بها الحد، أو أخذت مال زوجها أو أخذ الزوج من مال زوجته، هذه قد يكون فيها، لأن عادة لا يحتاج من مثل هذا وإلى آخره. ولهذا حينما ذكروا التعريف هنا قالوا الفلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن ولا مغتصب ولا مرتشي طبعا، لأن هذه لا يشملها حد السرقة، لا يشملها حد السرقة. وطبعا حينما ذكر العلماء هذا التعريف ما ذكروه اعتباطا وما ذكروه جزافا، وإنما أخذوه من النصوص، أخذوه من النصوص مع الفهم العربي كما قلنا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا هذه هي السرقة التي يكون فيها القطع. المختلس هو الذي يأخذ خفية كما ذكر الشيخ، ويكون فيه نوع من ليس فيه يعني إما أن نقول ليس فيه حزو، إما أن نقول فيه نوع من عدم الخفية، لأن الاختلاس يكون فيه له فيه نوع خفية، لكن غالبا لا يكون يعني محفوظ أو مسألة الحرز قد تكون بالنسبة لمختلس غير متحققة. وهذا لا يعني طبعا أنه لا يعزر، ولا يعني أنه يترك، ولا يعني أنه ليس عليه عقوبة، عليه عقوبة لكن ليست حد، ليس قطعا، وإلا قد يصل أن يجلد، وقد يسجن، وقد أيضا يعزر بالمال، كل ما يسلك فيه المسلك الذي يردع. والمنتهب هو الذي يأخذ قهرا، المنتهب يأخذها جهارة قهرا. والخيانة هو الذي يؤتمن، تضع عنده مال، تضع عنده شيء فيخون، قد يكون شريكا وقد يكون غير شريك. فالخائن ليس سارقا، وإن كان هذا لا يجوز، ولا تخون من خانك، وهي من الأمور المستنكرة، وقد تصل أن تكون من كبائر الذنوب، ولكنها من حيث أنها سرقة يجب فيها الحد هذا لا، ولكن فيها التعزير. أما العارية معروفة، وهي أن الإنسان قد يحتاج شيئا عند صاحبه وعند أخيه وعند صديقه، مال أو ماعون أو حلي أو شيء من أثاث المنزل تحتاجه، فتستعيره منه وترده. والأصل بين الناس أن هذا من التعاون على البر والتقوى، ولهذا جاء النكير في قوله تعالى ويمنعون المعون، قيل أنه العارية. ولكن إذا جحده وقال ما أعطيتني شيء أو ما أخذت منك شيء وما استعرت منك شيء ثم وجد عنده، فهل يقطع أو لا يقطع؟ هذا فيه نصوص خاصة سوف نأتي إليها. أراد الشيخ في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. فالحديث نص في هؤلاء الأصناف الثلاثة أنه لا قطع فيها. والحديث طبعا هو لا يخلو من مقال، ولكنه بطرقه وبمجموعه ومجموع طرقه وكذلك شواهده يصلح للاحتجاج. ولهذا قال الشيخ في نهايته وهذه الحديث يقوي بعضها بعضا، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب. فإذن وجماهير أهل العلم على هذا، على أن الخائن والمنتهب والمختلس والغاصب والراشي، بل حتى وجح العارية على مسألة الخلاف أنه كل هؤلاء لا قطع عليهم، وإنما يعزرون بما يردعهم، وإنما القطع خاص بما يسمى سرقة، وهو الأخذ من حرز، وهو الأخذ من حرز وأيضا فيه خفية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقطعت يدها. قال أبو داود: وروى ابن أبي نجيه أن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجهده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في هد من هدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية قال: استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأخذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقضي يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، رواه أبو داود والنسائي.
هذه الحديث فيما يتعلق بجحد العارية، لما يتعلق بالمختلس المنتهب والخائن هذا كان في الحديث الأول، وهذه الحديث فيما يتعلق بجحد العارية. والحديث هنا صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، وللعلماء المخالفين في حكمه لهم توجيه سنأتي عليه إن شاء الله. قال عن عمر رضي الله عنهما: قالت: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالوا إن هذه المخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود ابن أسد، وخالها أبو سلمة. أبو سلمة زوج أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما توفي أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فأبو سلمة هذا هو خال هذه البنت التي جحدت العارية. كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، يعني تذهب إليهم وتطلب المتاع عن الأثاث، وقد يكون أثاث منزلي وقد يكون حلي كما في بعض الروايات أنه حلي، كانت تستعير الحلي وتجحده. فرفع أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها على ما سوف يأتي. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فعلى على 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 ما عليه أهل الأصول هم يقولون إن ربط الحكم بمشتق، ربط الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، ربط الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فحينما مثل النص هنا: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، إذن الاشتقاق ما هو؟ العارية. فالاشتقاق العارية كانت تستعير، والحكم الذي هو القطع، فربط الحكم الذي هو القطع بمشتق اللي هو العارية، لأن العارية لفظ مشتق ما هو لفظ جامد، استعار يستعير استعارة، فهو تشتق منه الفروع الكلمة. كانت مخزومية تستعير متاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها. فالذي يسمع هذا يربط بين القطع وبين العارية أو بين جحد العارية، فكأنه قال جحدت العارية فقطع يدها، فكأنه قال قطع يدها لأنها جحدت العارية، أي فكأن علة القطع جحد العارية. فإذن ربط الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وذهب إليه الحديث، وذهب إليه الظاهر وبعض المحققين من العلم، هو الذي أيضا نصره الشوكاني أيضا في هنا لما قال فالحق قطع جاحد الوديعة، ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز إلى آخره، وسوف يأتي أيضا توضيح هذا إن شاء الله. فإذا الحديث الأول كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهو أحمد والنسائي وأبو داود. وقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها، يعني فكأن القطع كان مربوطا بأنها جحدت العارية. نقول ذلك حتى ننبه إلى خلاف العلماء فيما يأتي في الحديث الذي بعد هذا. قال أبو داود ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها، بمعنى أنها لم يكن بإقرار وإنما كان ببينة، لم يكن بإقرار منها وإنما كان ببينة، فشهد عليها دل على أن ذلك حصل عن طريق البينة وليس عن طريق الإقرار. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. تقول بعض الروايات أنهم حاولوا أن يكلموا، طبعا هي من 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 وجهاء قريش، ويشق ذلك على الأسر الكبيرة أن ينسب إليها سارقة وأن تقطع يدها، لأن هذا سيكون عار على القبيلة وتكون عار على الأسرة. فشق عليهم أن حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقطع يده، فحاولوا في الشفاعة. فقيل إنهم أرسلوا قبل أسامة أرسلوا لها أم سلمة، وقيل أبو سلمة، وهذا بعيد لأن القصة كانت في غزوة الفتح، القصة حصلت في عام الفتح، القصة حصلت في عام الفتح، وأبو سلمة كان قد توفي، وقد تكون أم سلمة وقد تكون أحد من أقاربها. حاولوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفلحوا، فقالوا إذن قولوا لأسامة، لأن أسامة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له منزلة، وهذا أيضا يدل على فضل أسامة من حيث قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، يعني لعله أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك أو لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ومر معنا في حد الزنا أنه تجوز الشفاعة ما لم يرفع إلى الإمام، هل لا سترتوب بثوبك وهل لا قبل أن يأتيني، حين مرض يشفع قال هل لا قبل أن يأتيني، فإذا رفع وإذا بلغ الحد الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال صلى الله عليه وسلم. أما قبل بلوغ الحد، قبل بلوغ الحد الإمام، فلا مانع أن يدرأوا الناس الحدود بينهم، يدرأوا الحدود بينكم، فإذا دخلوا على صاحب الحق وطلبوه يتنازل قبل أن يصل الأمر للمحكمة، يصل الأمر للقاضي، فلا مانع. فلكن إذا بلغ الإمام فإنه لا يجوز، ولهذا قال لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، وإن كان هنا مطلق لكن يقيده الحديث السابق، ولا هنا مطلق لم يذكر فيه أنه رفع، أنه قبل الرفع أو بعده، لكن الحديث الأخرى التي أشرنا إليها هي تدل على أنه قبل الرفع فلا مانع، وإذا رفع وإذا بلغ الحد الإمام فلا تجوز الشفاعة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لفظاعة الأمر، لا لذات السرقة فقط، وإنما للتدخل، التدخل في الحدود والتفريق بين الناس، بين الشريف والوضيع. هذا فساد عريض حينما يفرق، وحينما كما سوف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون فوضى ويكون فساد حينما يكون الكبراء وأشراف القوم ورؤوس القوم يرتكبون الحدود ويرتكبون الخلافات ثم لا تقام عليهم وإنما يقام على الضعاف. هذا دليل على فساد الأمم وعلى انهيارها وعلى هلاكها، كما يوضح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني كبير القوم والوجيه وأصحاب المنازل والمقامات والوجهاء والقبائل وأشراف القوم، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فقوله بأنه إذا سرق فيهم الشريف، أخذ بعض العلم إلى أن جحد العارية سرقة، يعني طبعا كلام عن جحد عارية، وقال إذا سرق، فبعض العلماء يقول أن جحد العارية سرقة، وبعضهم قال لا، إنها كانت تسرق، فالنبي ما قطعها لجحد العارية وإنما قطعها لأنها سارقة. هؤلاء هم الذين يقولون لا يقولون بالقطع لجحد العارية، يحملون على أنها كانت تسرق وأن عرفت بالسرقة، ولكن فالنبي ما قطع من أجل جحد العارية وإنما لأنها سارقة. والآخر يقول لا، إنما قطع عن جحد العارية، ويكون جحد العارية خاصا مخصص للأحاديث التي فيها الحرز، لأن الحديث مر معنا أنها لا يكون سرقة إلا من حرز. فإذا الحديث العارية هذا خاص، وإلا لا شك أن جحد العارية لا يكون قد أخذها من حرز، لأنه استعارها علنا من صاحبها، فهو ما أخذها من حرز، وإنما أخذها من صاحبها علنا باسم العارية ثم جحدها. فإذا يكون حديث جحد العارية مخصص لأحاديث الحرز، بمعنى أنه يستثنى جحد العارية من اشتراط الحرز، يستثنى جحد العارية من اشتراط الحرز، بحيث أن ما جحد العارية فإنه يقطع أخذا بهذا الحديث وإعمالا لهذا الحديث، وما عداه يبقى على أنه لا قطع فيه ما لم يكن سرقة، كما في الخائن والمنتهب والمختلس والغاصب والراشي إلى آخره. إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة، أي لو كانت السارقة أو جاحدة المتاع فاطمة بنت محمد، لقطعت يدها وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها، فقطع يد المخزومية. فقوله والذي نفسي بيده قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه إنسان إذا احتاج القسم لا مانع أن يقسم، والأصل أنه القسم لا ينبغي يلجأ إليه، لا يلجأ إليه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الحلف، لكن إذا احتاج فلا مانع أخذ من هذا الحديث وأمثاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم هنا والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد، كذلك أيضا استعمال لو، عن جاءنا لو من عمل الشيطان، لكن في بعض الأحوال لا مانع من استعمالها، وخاصة إذا كانت لا تعني التأسف ولا التحسر ولا التسخط على قضاء الله، إذا كانت لا تعني التحسف ولا التأسف ولا التسخط على قضاء الله، وإنما تعني أن الشيء أنه ربط بين هذا، ولو كان كذا لكان كذا، من غير تأسف ومن غير أسف لا مانع منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها أمره ولا أحدثت معكم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لو، وكذلك استعملها هنا. فإذا إذا كانت لو لا تعني التسخط ولا تعني عدم الرضا بقضاء الله عز وجل فلا مانع منها، أما ذلك التسخط فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تفتح عمل الشيطان، وبخاصة إذا لاحظنا سياق الحديث الذي ورد فيه حينما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وهو يكون خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا لو هنا إذا كانت تعني التأسف والتحسر والندم وتجعلك تقعد أن تعمل وتورث في نفسك حزازة وفي صدرك ضيق، فحينئذ هذه هي لو المذمومة. أما إذا كانت مجرد شرط لو كان كذا لكان كذا من غير تأسف فإن هذه لا شيء فيها، ولهذا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكذلك استعملها هناك أيضا تسلية لأصحابه، لأن الصحابة حينما رأوا النبي يتحللوا لمن لم يسق الهدي شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، حتى قال يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر يعني منيا؟ قال نعم. فقال لهم من باب التسلية لهم: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت لجعلت عمر ولا حللت معكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها. فقطع يد المخزومية، فقطع يد المخزومية يعني لجحدها المتاع. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية قال: استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي. أيضا هذه صورة أخرى أو نوع من التفصيل، يبدو أنها ما كانت تستعيرها بنفسها وإنما تأخذه باسم آخرين معروفين، ثقات. كانت تذهب وتقول فلانة المعروفة تقول أعطوني الحلي الفلاني، فيعطونها لا لذاتها إنما لفلانة. ولهذا في بعض الروايات أنهم ذهبوا إلى فلانة التي ذكرت اسمها فقالت: ما طلبت شيئا وما طلبت إعارة شيء. فانكشف أمرها. إذن هذه زيادة إيضاح في هذه الرواية. قال: استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت، فأوتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة ابن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. إذن هذا يدل الحديث كما قلنا بظاهره أن من جحد العارية فإنه يقطع، وكما قلنا هذا ورأي الإمام أحمد ورأي الحديث والظاهرية ومجموعة من العلم. أما الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن أحمد أن جاحد العارية لا يقطع، وإنما القطع مقصور على السرقة، بمعنى أنه لا بد فيه أن يكون من حرز، أن يكون من حرز. لكن الحديث كما تلاحظون صحيح وواضح، والأمر به أو الأخذ ليس هناك ما يدفعه، وليس هناك ما ينازعه أو ما يمكن يرد به. وقصره أن يقال إن جحد العارية صورة مستثناة، بمعنى أن يقطع فيها استثناء طبعا حتى نعمل الأحاديث كلها، لأن الحديث صحيح وصريح في الأمر، وكما قال الشوكاني: فالحق قطع جاحد الوديعة يعني العارية طبعا أو الوديعة، ويكون ذلك مخصصا للأدلة الدالة على اعتبار الحرز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى مرتين أو ثلاثة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقطعوه ثم جيءوا به. فقال: فقطعوه ثم جاءوا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم تب عليه. رواه أحمد وأبو داود وكذلك النسائي، ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثة، وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه. قال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين حكاه أحمد في رواية مهنا واهتج به.
قال باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة. هذه أيضا مسألة من مسائل الباب وهي قضية الإقرار. إذا أقر السارق بالسرقة بمعنى ثبتت عليه بإقراره لا بالبينة إذا ثبتت عليه بإقراره لا بالشهود فهل يكفي أن يقر مرة أو لابد أن يكون مرتين؟ الشيخ قال باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة يعني بالمرة الواحدة. وهنا كما قلنا لكم في الترجمة جزم الشيخ، هذه من التراجم التي جزم فيها الشيخ بالحكم بأن قال وأنه لا يكتفى فيه بالمرة ولم يقل وهل يكتفى، ما يدل على أن الشيخ يرى هذا والأحاديث لا شك أنها تدل على هذا، بمعنى أنه إذا أقر فإن الحاكم والإمام والقاضي يطلب أو يستقره مرة أخرى، بل لعله أن يلقنه الرجوع، لعله أن يلقنه أن يرجع